بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أنبياء ورسلنا سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. من كتاب كفاية الرأب شهيد شرح هداية الطالب الإمام العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي، نفعنا الله بعلومي وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم. إلى أن قال: ومن اغتسل لجنابة ونحو حيض ونحو جمعة ونواه ما حصل أو لأحدهما حصل فقط عملا بما نواه، ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل، وإن لم ينوي معه الوضوء ولا رتب أعضاءه. ومكروهاته مكروهات الوضوء وتقدم بيانها. وأما الغسل في الحمام فهو مباح للرجال ومكروه للنساء إلا لعذر كمرض وحيض، وقد يكون واجبا كأن خاف من استعمال الماء البارد محذورا وقصد غسلا مفروضا، وقد يكون مندوبا كأن خاف من استعماله محذورا وقصد غسلا مسنونا، وقد يكون مكروها كأن دخله وهو صائم أو بين المغرب والعشاء، وقد يكون حراما كأن دخله مكشوف العورة أو فيه من لا يستر عورته. وإذا جوزنا دخوله وجب على أمور وجب على داخله أمور، منها ستر العورة، ومنها غض البصر عن رؤية شيء من عورة من يحرم عليه نظر عورته، ويحرم كشفها ولو في الخلوة من غير حاجة، ومباشرة غيره لها بلمس بلا حائل ولا حاجة، وكذا تمكين غيره من ذلك. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرطه، ومنها ألا يزيد في الماء على حاجته. وله مكروهات ومندوبات مذكورة في المبسوطات. فصل.
نعم. الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى في باب الطهارة وكتاب الطهارة ما يتعلق بشؤون الاغتسال، وذكر إذا تعددت الأسباب للغسل فهل ينويها بغسل واحد أو يكرر الغسل. فقال: ومن اغتسل لجنابة ونحو حيض ونحو جمعة ونواهما حصلا. فتندرج الأغسال المطلوبة بعضها في بعض، لكن بالنية. فأما إن نوى بعضها فلا يحصل له إلا ما نواه، وإن كانت الأغسال فرضا وسنة. نعم. فإن والسنة وحدها حصلت السنة وبقي الحدث عليه، وإن نوى رفع الحدث وحده ولم ينوي السنة حصل رفع الحدث وبقي طلب الاغتسال لأجل السنة عليه. فإن نوى رفع الجنابة ونوى الغسل للجمعة مثلا حصل الاثنان، ارتفع الحدث وحصل سنة الغسل لليوم الجمعة. من اغتسل لجنابة ونحو حيض ونحو جمعة ونواهما حصل، كما تقدم في مسألة الحدث وأنه لا يتجزأ. فإذا كان عليه عدد من الأحداث فنوى واحدا منها حصل رفع الحدث، فإن كان الذي نواه أحد الأحداث الصغرى من الحدث الأصغر ارتفع الحدث الأصغر. فإذا عليه أحداث أكبر فنواه إن درج الأصغر في الأكبر، فإن نوى أحدهما مثل أن تكون أجنبت وطهرت من الحيض فنوت أحدهما ارتفع الحدث كله، ومن نوى رفع الحدث الأصغر لم يرتفع الأكبر وبقي عليه، ولكن لا يتجزأ الأصغر كما لا يتجزأ الأكبر. ومن اغتسل لجنابة ونحو حيض ونحو جمعة ونواهما حصل أو لأحدهما حصل عملا بما نوى، حصل الذي نوى فقط، ففيه تأثير النية والاستحضار. كما علمنا أن قلوبنا محل نظر إلهنا الكريم الغفار جل جلاله، وأن أعمال الصديقين زكت بالنية، فعلى العبد أن يلاحظ النية ويفتش النية ويدقق النية ويحاسب نفسه على النية، ومن اهتدي لحسن المحاسبة على النية فقد تعرض لصفاء الطوية وتهيأ للدنو من الحضرة الربانية. فإن من زين باطنه لله بدوام الحضور مع التخلي عن الشوائب والمعايب انهتك حجاب قلبه. فينبغي أن نعتني بالنيات، ومنها ما ينازل قلبك عند حضور مجلس أو سماع كلام أو قراءة كتاب أو دخول أو خروج. قصد صحح النية، ثبت النية، طهر النية، أنه ينازل قلبك سينظر فلان كذا وسيقول علي فلان كذا خل فلان وعلان، أخلص نيتك، أصلح قلبك، توجه إلى ربك جل جلاله، كن حاضر معه، أفرده بالقصد يعطيك من فرائد المجد سبحانه وتعالى ما هو أهله. فالله يصلح نياتنا ومقاصدنا. قال: عملا بما نوى ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل، وإن لم ينوي معه الوضوء ولا رتب أعضاء فإن الأصغر يندرج تحت الأكبر على المقرر المعتمد والذي عليه الأكثر. وقيل لا يندرج، فإن ما رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأكبر وبقي عليه الحدث الأصغر. ولهذا السنة كما تقدم معنا الوضوء قبل الغسل، والوضوء قبل الغسل أفضل من الوضوء بعد الغسل، وإن كان أصل السنة يحصل بالجمع بين الوضوء والغسل سواء تقدم الوضوء أو تقدم الغسل، لكن كمال السنة لا يحصل بتقديم الوضوء، يقدم الوضوء أولا ثم يغتسل، هذا الأصل وهذا الذي جاء في الاتباع. فلو اغتسل أولا ثم توضأ خرج من الخلاف في اندراج الأصغر تحت الأكبر وحصل أصل السنة، ولكن لم يحصل كمال السنة إلا يتوضأ أولا ثم يغتسل. قال: وإن لم ينوي مع الوضوء أي على المعتمد، وعلى القول الثاني لا بد أيضا من نية الوضوء، فينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، وإنما سقط الترتيب هنا لأنه لما عمه الحدث الأكبر صارت الأعضاء كلها وليست كل عضو واحد. ولذا صوروا لو أنه جعل على أعضاء الوضوء ساترا يمنع الماء ثم اغتسل من الجنابة ثم ارتفع فبقي على هذه الأعضاء حدثان أصغر وأكبر. قال: الآن بأبدأ بغسل الرجلين ثم بغسل الرأس ثم بغسل اليدين ثم بغسل الوجه. قلنا صار بدن كله كالعضو الواحد، جزء يتقدم ولا يتأخر مع لا نظر إليه، فابدأ ولو برجليك، ولكن ليه تصلح هذه الحركات؟ تبط كما خلق الله وصلح سوا، ولا تخلي ساتر ولكن يمثل الفقهاء لتشهيد الدهن واتضاح الحكم بالمسألة. ومكروهاته الغسل مكروهات الوضوء، وهي الإسراف في الصب مكروه، وترك ما قيل بوجوبه من مثل المضمضة والاستنشاق مكروه في الغسل كذلك، وترك السنن المؤكدة، وأن يستعين بمن يغسل أعضاءه من غير حاجة في الوضوء كذلك في الغسل، نفس مكروهات الوضوء هي مكروهات الغسل. قال: مكروهات الوضوء، وتقدم بيانها. وللتنزه عن المكروه نسبة في النورانية، فهناك نسبة في الظلمة من خلاف الأولى إلى المكروه إلى الحرام المختلف إلى الحرام المجمع عليه، كل ظلمة أكبر من الثانية. وفي التنزه عن كل واحدة قدر من النور، وكذلك لكل سنة نور، ولكل واجب نور أقوى. فاعمل على تنوير باطنك بكثرة السنن والطاعات. ثم ذكر حكم الغسل في الحمام، وهي أماكن عامة يجمع فيها الماء لأجل التنظيف، ويكون فيه ماء حار وماء بارد، ويبدأ بالحار ثم البارد، وتكون مستقبلة لأصناف الداخلين إليها. هذه الحمامات لم تكن مشتهرة بين العرب خصوصا في الحجاز وما حواليه، وكانت موجودة في كثير من الأماكن وعند العاجم منتشرة، فجاء الكلام عنها والحكم والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة، وهي أصل وأساس للتعامل مع كل ما يستقبل ويطرأ ويتجدد من الأحداث والأحوال. ولما كانت المسألة دائرة في الحمامات هذه على غسل وتنظيف، وهناك استعمال لوسائل في التنظيف من هذا الماء الحار والانتقال الآخر لا يحصل في غيرها، روعيت شؤون الشريعة وأحكامها فيما يتعلق بذلك، فنهي عن الاختلاط، ونهي عن كشف العورات، ونهي عن الإسراف في الماء وأخذ الزائد على الحاجة، وفسح المجال للرجال أكثر، وضيق على النساء، لأن حكمة شرع المصون قائمة في صلاح المجتمعات والحالة البشرية على ملازمة النساء لما هو أستر، وعلى بعدهن عن التكشف، ومن هتكت ومن أخرجت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين الله. وجاء في الروايات استثناء المريضة والحائض، فإذا دخلت المريضة والحائض كان ذلك من غير اختلاط ومن دون أن يرى بدنها أحد من الأجانب، فلا بد من تقويم حكم شرعي في كل ما يطرأ. وهكذا جاءت الأسس والقواعد، فلا مجال لاستقبال أي شيء على علاته، يقول الله هو هكذا طبيعته أو هو نظامه كذا. نظام إيش؟ عندنا نظام نزل من السماء ما يقابله نظام، لا لحكومات ولا لشركات ولا لمؤسسات، لا يمكن أن يعارض نظام السماء بنظام شيء جاء من عندي عقل ذا ولا عقل ذاك. نظام السماء فوق الكل، كما تسمع بعض المغفلين أن يلبسون بناتهم يلبسون الثياب القصيرة والمهتلة والمكاشفة بعض الجسد، ولا له يجي هكذا، هو يجي هكذا، خلاص هو يجي هكذا، أنت مخلوق لي ما يجي هكذا، معك النظام من السماء، قم خيط على أساسه والبس على أساسه، قال هو يجي، هو يجي منين؟ من عند ربك ولا من عند من؟ يجي من عند من؟ صلح لك أما كفار وفجار يلعبون عليك تقول هو يجي كذا، هي يجي كذا، هذا عذر هذا؟ ما شيء في الشريعة الإسلام هو يجي كذا، إيش هو يجي كذا؟ هذا تكاليف وأوامر ونواهي. قالوا عندهم حمامات يغتسلون فيها، فيها فائدة للصحة، فيها تنظيف، لا اختلاط، لا كشف عورات، لا إسراف. وهناك آداب قومها في النظام، ماشي هو يجي كذا ولا عادة الناس، قوم نظام الإسلام. فنهى النساء صلى الله عليه وسلم، أمر الرجال بالستر وبالغض، وجاءت الآداب، ومنها يسلم الأجرة قبل ما يدخل ولا يزيد مع الماء في استعمال ما على الحاجة، ومنها واجبات كمثل غض البصر، ومنها واجبات كمثل محافظته على ستر عورته، إلى غير ذلك مما جاء. ومنه ما تفرع عند الشافعية، قالوا إن مع المغرب عند غروب الشمس تنتشر الشياطين فيكره دخول الحمام في هذا الوقت، قياسا على ما أمر في السنة من كف الصبيان عن الشوارع في هذا الوقت. عند غروب الشمس بغي أن يكف المسلمون صبيانهم عن الشوارع واللعب، فإن وقت انتشار الشياطين. قال الحنابلة ما شجاء نص في هذا فلا يكره في المغرب، بين المغرب عشاء ولا قبيل المغرب ولا عند المغرب. فجاءت امتدادات آثار النصوص في الآداب إلى ما تعلق بدخول الحمام وإن لم يكن معروفا عندهم، وهكذا شان الشرع المصون ونظام الله فوق كل نظام. ما لكم تصلحون هكذا؟ قال لا، نظام الشركة، نظام الشركة يجي في ما أحل الله وما حرم. ما لقيت تكشفين؟ قالت الطيران، هذا حكم الطيران، حكم الطيران ولو يدخل النيران، فأين حكم الرحمن؟ قالت ما بيوظفوني إلا شرط تكشف وشرط تزين عند دخول الطائرات. انت مسلمة استعدي للنار بسم الله. ومن وظف فرض عليك هذه الوظيفة؟ لن تموتي من الجوع، روحي ترك ارفس الوظيفة لهم ونظامهم، وعظمي نظام الله وسيكفيك عنهم، او ادخلي معهم ولن يكفونك عنهم ولن يغنوك عنهم، وهو سيغنيك عنهم، أما هم فلن يغنوك عنه، بل تتعرضين لخسران الدين والدنيا. فماشي حاجة اسمها هي كذا ولا نظام شركة فوق نظام الله؟ ماشي فوق نظام الله شيء، ماشي فوق حكم الله شيء. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا لا لا، كيف الربا؟ أنا أحللت وحرمت، كيف يكون مثل؟ وأحل الله البيع وحرم، خلاص كيف يكون مثل؟ كيف يكون ما أحل مثل ما أحرم؟ مثل ما حرم كيف؟ هو عبثه، ما تقيمة لله باقي بتأله عقلك ولا شركتك. لا إله إلا الله، لا عقلك ولا شركتك، لا إله إلا الله جل جلاله. فالحكم حكمه والأمر له سبحانه وتعالى. فلهذا جاء بهذا، قال وأما الغسل في الحمام فهو مباح للرجال ومكروه للنساء، أما لو صلحت لها حمام وجابت الماء الحار والبارد والمكان للانغماس ومكان الصب وصدارها، الحمد لله تفضلي، ولا مكروه ولا شيء، تدخلي وتغسلي ما تشبعين، أما تجي إلى محل يدخل فيه ذا وذاك، هذا هو المكروه. مباح للرجال مكروه للنساء، وذلك في حدوده، فإذا جاوز حدوده فقد يكون حراما على الرجال وعلى النساء، وإذا كان لا ضرورة له لدخول الحمام. وإذا دخل الحمام لم يسلم من رؤية العورات أو أن ترى عورته فحرام عليه يدخل، وهي كذلك إذا كان دخولها ولو لحاجة مرض أو نفساء، ولا يكون ذلك إلا برؤية الأجانب لا اختلطوا فحرام عليها. ولكن الأصل فيه على ما هو قائم فيه في الغالب، مباح للرجال مكروه للنساء. ثم مناط التحريم والكراهة والإباحة قواعد الشرع، إلا لعذر كمرض وحيض فتندفي الكراهة عن المرأة إذا سلمت من وجبات التحريم، وقد يكون واجبا كأن خاف من استعمال الماء البارد محذورا فواجب عليه يدخل حتى لا يمرض، وقصد غسلا مفروضا قد يكون مندوبا كأن خاف من استعماله محذورا وقصد غسلا مسنونا، فيدور الأمر مع العلة ومع القصد ومع قواعد في الشريعة. وقد يكون مكروها كأن دخل وهو صائم، والانغماس للصائم مكروه أو لأنه يضعف يحتاج إلى حركة كثيرة وقوة وذلك فيضعف الصائم، أو بين المغرب والعشاء على ما قرره الفقهاء الشافعية. وقد يكون حراما كأن دخله مكشوف العورة، لا يلعب كره وغيره وقاعد يكشف فخذه، مالك؟ قال نظام الفريق لك فرقة عنده، والفريق حقك نظام الفريق فوق نظام الحق فوق نظام الشرع، ايش من فريق هذا؟ فرق الفريق وبعد منه قبل ما تدخل النار سرعة ورداد. قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ماشي فيه نظام فريق نظام هيا نظام عجيب، ونحط نظام الله فين؟ ما لكم هكذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ حكم فوق كل حكم ونظام فوق كل نظام، يا أيها المؤمن به جل جلاله وتعالى في علاه. قال وإذا جوزنا دخوله وجب على داخل أمور منها ستر العورة وغض البصر عن رؤية شيء من عورة من يحرم عليه نظر عورته ويحرم كشفها. قال صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم كما تقدم معنا احفظ عورتك إلا من زوجتك ومن ملكت يمينك. قال له فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه، ولهذا كانت السنة لمن يغتسل خاليا أن كان يجوز له أن يغتسل عريانا حيث لا يرى أحد من الناس، فالسنة أن يغتسل أيضا بسراويل أو بإزار ساترا للعورة اتباعا له صلى الله عليه وسلم، ويحرم كشفها ولو في الخلوة من غير حاجة ومباشرة غير لها بلمس حرام بلا حائل ولا حاجة، وكذا تمكين غيره من ذلك. ومنها من آداب دخول الحمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرطه، وإن ظن أنهم ما يسمعون كلامه عليه أن يبين لهم كأمر معروف ونهي منكر، وإن يظن النهي لم يؤثر ولا يزيد في الماء على حاجته. قال وعند التأمل ترى مكروهات ومندوبات مذكورة في المطولات والمبسوطات، فمنها ما أشرنا إليه من سنية تقديم الأجراء ومن إرشاد غيره والبيان لا، ومن المحافظة في نفسه وعلى حاله، وكذلك الابتعاد عن الأوقات الشريفة مثل ما بين المغرب والعشاء وما إلى ذلك. اقرأ.
غسل المسنونة 26 غسلا، غسل الجمعة
على حسب ما ذكر، حسب ما نعم،
غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر، وأفضله عند ذهابه إلى الصلاة لخبر الصحيحين إذا جاء أحدكم الجمعة أراد مجيئها فليغتسل، وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي وحسنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت
ونعمت
ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقوله فبها أي فبالسنة أخذ، ونعمة الخصلة والغسل معها أفضل، وغسلها آكد الأغسال.
أكد الأغسال الغسل يوم الجمعة، وقيل عند الشافعية الغسل من غسل الميت لأن القول بوجوبه عندهم أظهر، غسل يوم الجمعة من أكد الأغسال، غسل الجمعة، لكن اليوم الجمعة أم لحضور الصلاة؟ الذي عليه الجمهور أنه لحضور الصلاة فلا يسن إلا لحاضرها، ومن لا يحضر الجمعة ومن يئس من إدراكها ومن قد صلاها وخرج لا يغتسل، وقيل إنه لليوم. فإذا قيل اليوم يسن لمن يحضر الجمعة ولمن لا يحضر الجمعة أن يغتسل في هذا اليوم. وقد تقدم معنا الإشارة إلى روايات جاءت في الغسل كل أسبوع، في الغسل ليوم الجمعة وفي الغسل لصلاة الجمعة، وقلنا إنها صارت ثلاثة يمكن أن تجتمع في غسل واحد. غسل الجمعة لحاضرها على المعتمد، ووقته من الفجر، من طلوع الفجر، وعليه الجمهور، لكن قال المالكية لا، ما عند الرواح الوقت اللي تروح فيه تغسل، لا يتقدم قبل ذلك، فإنما يكون عند ذهابك إلى الجمعة، وهو عند الرواح أفضل خروجا من الخلاف، ولأجل يكون أنظف عند حضوره وأبعد عن آثار روائح سيئة وإلى غير ذلك. وقيل أنه يدخل كغسل العيد من نصف الليل، فليكن بعد الفجر وعند الذهاب إلى الجمعة أفضل، وأفضل عند الذهاب إلى الصلاة لخبر الصحيحين. وأورد هنا خبر الترمذي وهو عند أحمد وبقية أهل السنن، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطو أجر سنة صيامها وقيامها، هذا أجر عظيم، وهو أصح ما ورد في التبكير. من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيام سنة قيام سنة، كل خطوة إلى الجمعة، والموفق من يفعل مثل ذلك. في الصحيحين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فقولوا إذا جاء إشارة إلى أن الغسل عند عند المجيء، عند الذهاب إلى الجمعة. وصرفه عن الوجوب بالحديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل، وفي المحافظة عليه ولكونه من أكد الأغسال قال الإمام الشافعي ما تركت غسل الجمعة حضرا ولا صفرا صيفا ولا شتاء، ويغتسل في كل جمعة. فيتأكد الغسل في يوم الجمعة، ومن كان يحضر الجمعة فلينويه لحضور الجمعة وليجعله عند ذهابه إلى الجمعة، ويتحدث معنا عن بقية الأغسال. ويروى أن سيدنا عثمان اشتغل يوما فتأخر وجاء عندما سمع الأذان، فاستنكر عليه سيدنا عمر وهو يخطب، وهو قدوة أنه يأتي في هذا الوقت وقد دخل الخطيب، ومجيء في هذه الساعة يا عثمان، قال ما هو إلا أن سمعت النجدة فما زدت على أن توضأت وحضرت، والوضوء أيضا ما في عندك غسل هذا اليوم والوضوء أيضا، فعاتبه في الجمعة أمام الجمع لكونه قدوة، لكونه قدوة. قد يدخل غير عثمان ما تكلم سيدنا عمر، لكن لما دخل عثمان في هذا الوقت قال أنتم السابقون الأولون يحصل منكم هذا، ما يليق بكم، فعاتبه على المنبر أمام الناس حتى يعظم الناس السنة ويعرف أهل القدوة قدرهم وواجبهم. نعم. وفي الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم على كل بالغ، فقالوا إن الوجوب في الحديث لغوي أي ثابت مؤكد، صرفه الأحاديث الآخر، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة مضافة في الغسل أفضل. إذن من توضأ يوم الجمعة أو اغتسل ومس ما عنده من طيب ثم دنا من الإمام ولم يفرق بين اثنين وأنصت ولم يلغو كان كفارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. والمكروه أيضا من المكروه في الغسل ما هو مكروه في الوضوء أن يغتسل في الماء كما أن يتوضأ في الماء، مكروه في الماء الراكد وسطه، ولكن يصب منه، نعم يصب منه في الوضوء أو في الغسل. نعم، جزاكنا الله إحياء السنن واتباع السنن وربطنا بهادينا إلى أقوم الطريق خير الفريق جد الحسين والحسن ربطا لا ينحل في السر والعلن في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.